بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل البدء في الدرس أريد أن أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول أن الدرس غدا بعد المغرب لغد فقط، أما يوم الأربعاء فيرجع الشيخ عايد بعد المغرب وأنا بعد العشاء. الأمر الثاني، هذا هو كتاب مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود. مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود، وهو كتاب كما سبق كتاب مهم، خاصة في هذه الأيام التي يكثر فيها بث ونشر هذا الفكر المنحرف، فكر المتقدمين والمتأخرين. وصفه علماء السنة كالشيخ حماد الأنصاري والشيخ الألباني رحمة الله عليهما جميعا، وصفوه بأنه هدم للدين من الداخل، ووصفوا منهج المتقدمين والمتأخرين بأنه ضياع للسنة، التنبيه الثالث السريع، هناك رسالة لطيفة، وقد سأل بعض الإخوان، سأل الشيخ عبد الله البخاري في الاستراحة، وذكرنا أيضا بعض الكتب للمبتدئين، لكن هناك رسالة بعنوان التوشيح الحثيث على مذكرة علم مصطلح الحديث لأبي همام البيضاني الصومعي، أخونا محمد بن علي الصومعي، وهي رسالة صغيرة لطيفة تفيد المبتدئين في هذا العلم، لأنها صغيرة الحجم ولأنها مشتملة على الراجح في علم الحديث. فأنا أوصي طلاب العلم بالرجوع لهذه الرسالة وقراءتها. نعم. تفضل. والفرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المصنف رحمه الله. والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة.
طيب، قبل أن ندخل لهذا الكلام، وقد تكرر معنا أو سبق معنا هذا الكلام في المقدمات لما ذكرنا الخبر باعتبار طرقه، علماء الحديث نظروا إلى كل خبر فوجدوه إما أن يكون له طرق كثيرة، وإما أن تكون له طرق محصورة معدودة. إذا كان الخبر جاء من طرق كثيرة 10 فما فوق سموه المتواتر، وإذا جاء الخبر بالآحاد 9 فما دون سموه الآحاد، فإذا انقسموا الطرق للمتن بالاستقراء والتتبع إلى كم؟ إلى قسمين، متواتر وآحاد. أما المتواتر فهو لغة التتابع، واصطلاحا ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى، من بحيث يستحيل على العقل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس مع إفادة العلم. 5 شروط. الشرط الأول الكثرة، لابد أن يبلغوا 10 فما فوق. طبعا هذا على الذي استقر عليه الاعتبار في العدد في المتواتر، 10 فما فوق. فلابد أن يروى هذا الخبر من طرق كثيرة لا تقل عن 10 فما فوق، 10 فما فوق. طيب، وهذا العدد ما هو في طبقة واحدة أو طبقتين أو ثلاثة، لا، لابد أن يكون هذا العدد في كل الطبقات، حتى في طبقة الصحابي، حتى في طبقة الصحابي حتى يوصف بالتواتر. إذن عدد 10 فما فوق في كل طبقة من طبقات الحديث السند، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث بحيث يستحيل على العقل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. كيف؟ يعني هذا الخبر ينقله أناس من مصر، أناس من الشام، أناس من اليمن، أناس من الحجاز، أناس من كذا من كذا، وينقله أيضا أناس، أو ينقله أناس أيضا متفرقون، أئمة حفاظ أو علماء أو مشهورين، بحيث الناظر والسامع لهذا الخبر ما يخطر في باله أبدا أنهم اجتمعوا في يوم من الأيام، ها، اجتمعوا في يوم من الأيام على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الكذب في هذا الخبر ونشروه. يستحيل على العقل أن يكونوا هؤلاء متفقين على أن يكون هؤلاء متفقين على الكذب. تواطؤوا بمعنى اتفقوا على الكذب، أو يستحيل على العقل حصوله منهم اتفاقا. ما معنى اتفاقا؟ يعني كل واحد منهم قال أنا أريد في نفسه، ما اتفق مع أحد، إنما حصل اتفاقا، كل واحد قال في نفسه أنا أريد أن أروي هذا الحديث وأكذب فيه، أنا أريد أن أروي هذا الحديث وأكذب فيه اتفاقا. دون، فالفرق بين التواطؤ والاتفاق أن التواطؤ عن تعمد، وأن الاتفاق وقع بلا تعمد، وإنما طبعا عن تعمد في الاجتماع في التواطؤ، أما الاتفاق يعني حصل منهم هكذا دون تعمد بينهم. طيب، الشرط الرابع أن يفيد العلم. ما معنى العلم؟ يعني ما تحتاج إلى البحث عن صحته وضعفه، هو صحيح، تطمئن النفس إلى العلم به. الشرط الخامس أن يكون هذا الخبر مستنده الحس، يعني سمع أو رأى، ها، سمع أو رأى أو نحو ذلك، خرج بالحس العقل كالسماء فوقنا، فقد ينقل جماعة عن جماعة أن السماء فوقنا، هذا أمر عقلي لا يسمى متواترا. طيب، كما سبق ننبه على 3 قضايا. القضية الأولى أن المتواتر كله صحيح، ولا، وفائدة هذا أنه لا يبحث فيه عن إسناده. متى يبحث العلماء في المتواتر ويثبتون تواتره؟ إذا جاءنا شخص وطعن في صحة الحديث، حينها يبرزون له الطرق ويبرزون له الأسانيد، واضح؟ أما الأصل عدم البحث، ولذلك المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح. القضية الثانية أن المتواتر لا، فيه كتب مصنفة، فيه كتب مصنفة للسيوطي وللزبيدي وللكتاني، نظم وهو أشملها وأوسعها، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، نظم المتناثر من الحديث المتواتر. التنبيه الثالث وهو الذي نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حاشيته على نزهة النظر، العدد الكثير لا يعني إنه أننا نقبل رواية الكذابين إذا جاءت من طرق كثيرة، لا، إنما العدد الكثير دون أن يكون فيها كذابين أو متهمين بالكذب أو أهل فسق وأهل حديث منكر، إنما مجاهيل منقطعة مرسلة من طرق كثيرة تقبل التقوي فتكون متواترا. طيب، انتهينا الآن من الحديث المتواتر، نجي للآحاد. الآحاد نظروا في الآحاد فقالوا الآحاد لا يخلو من 3 أقسام، إما أن يرويه الواحد، وإما أن يرويه الاثنان، وإما أن يرويه 3، فما فوق دون المتواتر. سموا ما رواه الواحد بالغريب، سموا ما رواه الواحد بالغريب. والغريب تعريفه اصطلاحا ما رواه واحد عن واحد فأكثر، هذا المنضبط، ما رواه واحد شرط عن واحد فأكثر، سواء كان سواء رواه واحد عن واحد، واحد عن اثنين، واحد عن ثلاثة، ما يهم، ما دام أنه في طبقة من طبقات السند واحد فهو غريب، فهو غريب. خلاص. طيب، مثال الحديث الغريب حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه عمر من الصحابة، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا التيمي، وما رواه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. كذا يعني حسب ما أذكر الآن من الإسناد، لكن أنه تفرد به عمر من الصحابة، وإن كان عمر رضي الله عنه ألقاه في جمع من الصحابة، لكن هو الذي أخبر به، هو الذي أخبر به، ولم يؤثر إلا عن طريقه فقط، ومن وما جاء عن غيره فهو حديث إيش؟ لا يصح. ومن التابعين رواه عنه علقمة، فحصل فيه التفرد، رواه واحد عن واحد فأكثر. طيب، العلماء يقسمون الغريب إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. قالوا الغريب المطلق هو ما رواه واحد عن واحد عن واحد في أصل السند وإن انتشر بعد ذلك، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد رواه عمر وعن عمر علقمة، وعن علقمة التيمي، وعن التيمي يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد قيل رواه أكثر من 300 نفس، قيل رواه أكثر من 300 نفس وانتشر بعد ذلك. ثم عن كل هؤلاء من الرواة عن يحيى بن سعيد أيضا الرواة رواه كثر، لكن التفرد حصل في أصل السند، حصل في أصل السند، فهذا يسمى غريب مطلق، أو يسمى أيضا ويطلق عليه كلمة الفرد، هذا حديث فرد إذا كان التفرد في أصل السند. التفرد النسبي كذا طريق، ولكن يحصل التفرد بالنسبة لراوي معين، كذا طريق ولكن يحصل التفرد بالنسبة لراوي معين، بالنسبة لراوي معين. فمثلا أيوب عن ثابت، أو أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس، طيب قد يكون رواه عن أنس عدة من الرواه، ولكن طريق ابن سيرين عن أنس تفرد به أيوب، تفرد به أيوب، فقد يكون رواه عن أنس جماعة من الصحابة، جماعة من التابعين، لكن من جهة ابن سيرين عن أنس تفرد به أيوب، هذا يسمى تفرد نسبي، أي بالنسبة لشيء معين. ولاحظوا أن في التفرد النسبي حتى لا يحصل عندك الإشكال، لا ينظر إنه الحديث ما يكون رواه إلا واحد، لا بالإطلاق، وإنما بالنسبة لشيء معين. النسبة هذه تختلف، قد تكون النسبة بمعنى لم يروه من الثقات إلا فلان، وإلا رواه ضعفاء، واضح؟ قد تكون بالنسبة لبلد، هذا الحديث مثلا تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل المدينة، أهل المدينة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، هذا الحديث لم يأتي من طريق إلا من جهة أهل المدينة، قال الحاكم هذه سنة تفرد بها أهل المدينة. فقد تجد الحديث له طرق من جهة أهل المدينة، فتقول كيف غريب أو كيف فرد، نقول هذه الفردية الآن هنا نسبية، أي بالنسبة لمدينة معينة، واضح؟ طيب، تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل مكة. إذن انتهينا الآن من الغريب، والغريب والفرد قد يطلقهما العلماء بمعنى واحد، وقد يخصون الفرد بما كانت الغرابة في أصل السند، يعني الفرد المطلق،
فيكثرون إطلاق الفرد على ما كان التفرد فيه في أصل السند، ثم يطلقون الغريب على ما كان نسبيا، على ما كان نسبيا. طيب، إذن هذا ما رواه واحد يسمى غريبا، والحديث الغريب يوجد حتى في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها، بل أول حديث في الصحيحين إنما الأعمال في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، وهو فرد مطلق، وهو فرد مطلق. طيب، العزيز وهو ما رواه اثنان، عن اثنين فأكثر، لما قالوا ما رواه اثنان شرط، عن اثنين فأكثر بمعنى لا يقل في طبقة من طبقاته عن ايش؟ عن اثنين، ولا بد أن يتوفر في طبقة اثنان، لأنه كما سبق معنا كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة: إذ الأقل في هذا العلم يقضى به على الأكثر، إذ الأقل في هذا العلم يقضى به على الأكثر. ومثال الحديث العزيز، مثال الحديث العزيز حديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة، فإنه جاء من مسند أبي سعيد الخدري، وجاء من مسند سهل الساعدي، ولم يأتي من عن طريق غيرهما، ولم يأتي عن طريق غيرهما. وأيضا مثال آخر حديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وماله. فإن هذا الحديث جاء من مسندي أبي هريرة وأنس فقط، واضح؟ جاء من مسند أبي هريرة ومن مسند أنس. طيب، العزيز ما رواه اثنان فأكثر، وسمي عزيزا لأحد سببين: إما لندرة الحديث العزيز، يعني الصورة هذه ما تجدها إلا قليلة، أمثلتها قليلة محصورة، وإما لأنه لما جاء غريب من طريق، فجاء من طريق ثاني عززه وقواه فتقوى به، فعززنا بثالث، أي فقوينا بثالث ونصرناهم بثالث، واضح؟ عز يعز من القلة، عز يعز من الكثرة، هذا من ناحية يعني أصل الفعل. طيب، البيقوني وابن الصلاح ومن قبله ابن مندة وتابع ابن الصلاح النووي قالوا العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، وعليه سار المصنف هنا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إذ العزيز المستقر والمعمول به عندهم أنه ما رواه اثنان. فإن كان مراد ابن الصلاح وابن مندى والنووي رحمة الله عليهم جميعا بأنه ما رواه اثنان شرط، وقد يرويه أكثر من اثنين في إحدى الطبقات ما يضر، يصح الكلام، واضح؟ لكن إن كان مراده أن ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة هو عزيز، هذا ليس عليه العمل، هذا ليس عليه العمل. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. نقول: لا، ليس هذا عليه العمل، هذا اصطلاح لبعض، ولكن ليس عليه العمل. المشهور ما رواه ثلاثة عن ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة شرط، عن ثلاثة فأكثر لا يقل، شرط أن لا يقل عن ثلاثة، فإن زاد في طبقات عن ثلاثة لكن في طبقة ثلاثة سمي أيضا مشهورا. وعندهم أيضا اصطلاح آخر ما يسمى بالمستفيض، المستفيض قيل في تعريفه تعريف المشهور، فهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة فأكثر. وقيل في تعريف المستفيض أن المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر إلى تسعة، بشرط أن يكون العدد مستوي في جميع الطبقات، فإذا رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة مستفيض، وإذا رواه أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة مستفيض، وإذا رواه إلى التسعة. وقيل غير ذلك، قال الحافظ ابن حجر في النزهة: ولهم تعاريف أخرى للمستفيض ليست من مباحث الفن، ما علينا فيها، هذه من مباحث الأصوليين وطرقهم بالنسبة للعلم وإفادته الظن أو اليقين، هذا ما هو من مباحث علم المصطلح. علم المصطلح قال لك المستفيض إما المتواتر وإما يغايره، وهناك تعريف أخرى ليست من يعني مباحث المصطلح. طيب إذا عرفنا هذا التقسيم نعيده باختصار، نقول كما قال الحافظ ابن حجر: والخبر إما أن يكون له طرق محصورة أو بلا حصر. فإن كان بلا حصر بحيث رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى ويستحيل على العقل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب ويفيد العلم ويكون مستند خبرهم الحس، فهو المتواتر. فإن لم تكن له طرق محصورة، فإن كانت له طرق محصورة فهو الآحاد. والآحاد إما ما رواه الواحد أو ما رواه الاثنان أو ما رواه الثلاثة. فإن كان ما رواه الواحد فهو الغريب، وإن كان ما رواه الاثنان فهو العزيز، وإن كان ما رواه الثلاثة فهو المشهور والمستفيض على رأي، كما سبق في التقسيم السابق. مثال الحديث المشهور حديث غسل الجمعة، حديث غسل الجمعة، فقد جاء من حديث عمر وابن عمر وأبو سعيد الخدري، فقد جاء من حديث عمر وابن عمر وأبي سعيد الخدري، وكذا حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فقد جاء من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وجاء مرسلا وجاء من طرق أيضا أخرى لكنها لا تبلغ حد التواتر. قول المصنف رحمه الله تعالى: ومنه المتواتر، وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. أفاد الشيخ عبد الله بن رحيم بخاري في تعليقه على التوضيح الأبهر، أفاد أن قوله أن ما في هذه النسخة وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، هذه النسخة أو هذه الجملة ليست في الأصل المخطوط. نعم، لحظة. والمصنف هنا قال في المستفيض: وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. هذا أيضا على تعريف المستفيض: ما رواه أكثر من ثلاثة. نعم،
والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.
المعلل الحديث المعلل، الحديث المعلل هو كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى: أولا العلة لغة المرض، فلان به علة أي مرض، واصطلاحا سبب قادح في صحة الحديث، سبب خفي يقدح في صحة الحديث. والعلماء يقسمون العلة إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. والفرق بين الاثنين أن العلة القادحة يضعف بسببها الحديث، والعلة الغير القادحة لا يضعف بسببها الحديث. مثال العلة الغير القادحة: يأتي حديث مثلا موصولا مسندا، طيب، ثم يأتي من طريق آخر مرسل أو منقطع أو معلق، فهنا الموصول إذا كان سنده صحيحا أو حسنا فهو ثابت ولا تضره العلة في السند الآخر إذا لم تكن تضره، واضح؟ فهنا نقول هذا حديث حسن وأعل بعلة غير قادحة، مثل ما ذكر الذهبي في حديث أبي بكر: يا أيها الناس أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإني يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم بأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتجعلونها في غير موضعها، أو كما قال رضي الله عنه. فإن هذا الحديث رواه أبو بكر رضي الله عنه، ورواه عنه إسماعيل ابن أبي خالد، واختلف الرواة عن إسماعيل ابن أبي خالد. جماعة من الثقات رواه مرفوعا، وجماعة من الثقات رواه موقوفا. قال الذهبي في معجم الشيوخ قال: وهذا الحديث به علة لا تضر إذ اختلف في وصف في رفعه ووقفه، والصواب الرفع. فإذا هذه علة غير قادحة، علة غير قادحة، لأن الحديث إذا اختلف في رفعه ووقفه ولم يترجح جانب ضعف، الحديث إذا اختلف في رفعه ووقفه ولم يترجح جانب ضعف، واضح؟ أما العلة القادحة فهو أن تأتي في أن يأتي في الحديث علة تضعفه. مثاله ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي بردة قال: سألني عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة أنها ما بين أن يجلس الخطيب أن يقعد الخطيب إلى قضاء الصلاة؟ فهذا الحديث رواه أبو بردة، ورواه عن أبي بردة مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة، خلاص، وهو في صحيح مسلم مرفوعا. جاء الدارقطني في كتابه التتبع، والتتبع كتاب للدارقطني حققه الشيخ مقبل الوانعي رحمة الله عليه، يأتي لأحاديث في الصحيحين ويقول هذا الإسناد ليس بصحيح، يتتبعهم ينتقدهم، فهو من كتب الانتقاد على الصحيحين. العلماء أجمعوا على صحة ما في الصحيحين إلا أحاديث يسيرة وقع الانتقاد عليها مثل هذا الحديث. فجاء الدارقطني قال: هذا الحديث معلول وبه علة قادحة، فقد رواه جماعة من أصحاب أبي بردة من الكوفيين، وهو كوفي، رووه عن أبي بردة من قوله، مقطوع مو موقوف حتى، ووافق الدارقطني على إعلاله بالقطع، على إعلاله بأنه مقطوع، وافقه على ذلك الحافظ ابن حجر، ووافقه أيضا الشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع المدخلي في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني، وهو كما قال، لأنه به علة خفية، فقد رواه جماعة من الثقات الكوفيين من أصحاب أبي بردة كمعاذ بن قرة وأبو إسحاق وغيرهما، رووه موقوفا على أبي بردة أو مقطوعا من قول أبي بردة، فهذا حديث معلول به علة ظاهرة، به علة خفية قدحت في صحته وإن كان في صحيح مسلم. هذا الانتقاد مشروط، انتبهوا يا إخوان، الانتقاد لأحاديث الصحيحين مشروط بشروط. أول شرط أن يكون المنتقد ممن بلغ درجة الاجتهاد في هذا العلم. ثاني شرط أن يثبت بالدليل العلة، فما يكفي يقول أنا والله في نفسي منه شيء، طب هذا حديث مرفوع ما عندك دليل على علته، قال لا أنا في نفسي منه شيء، نقول له خلي ما في نفسك لا تضر للناس واستغفر الله مما أنت فيه، فلا بد من إقامة دليل على هذا الأمر. الأمر الثالث قلنا أول شرط ماذا؟ أن يكون ممن بلغ درجة الاجتهاد. الأمر الثاني أن يقيم الدليل على هذا الأمر. الأمر الثالث أن لا يكون، طبعا هذا أيضا واضح، أن لا يكون من الأحاديث التي كما يقال فيها جاوزت القنطرة، إما لإفادتها العلم أو إما لتواترها. نعم، إذن المعلل العلة بها قسمان: علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة هي التي تؤثر ضعفا في صحة الحديث، والعلة غير القادحة هي التي لا تؤثر ضعفا في صحة الحديث. والعلة القادحة هي الخفية، ومعنى علة خفية لا تدرك بمجرد النظر في الإسناد أو بدراسة الإسناد والطرق ابتداء، بل تحتاج، يقول ابن معين: ربما أدركت علة الحديث بعد 20 سنة، ربما أدركت علة الحديث بعد 20 سنة. كيف بعد 20 سنة؟ يقف على طرق وعلى أسانيد وعلى 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 إلى أن يأتي يوم من الأيام تجتمع عنده الأخبار فينظر فيجد أن في هذا الحديث علة. يقول الحافظ ابن حجر عن علم العلل: هو أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة بمراتب الرواة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فعلا علم العلل علم دقيق. ولذلك هذول الآن اللي يصححون ويضاعفون من الشباب أو رسائل العلم أو رسائل الماجستير أو الكتب المحققة أو إلى آخره، ما يعني تجدهم يصححون ويضاعفون لكن مستندين على غيرهم. فمثلا تجد يقول هذا الحديث ضعيف، نص فلان على أن هذا الحديث فيه علة كذا كذا كذا، ليس لا. وأما قوله هذا الحديث فيه انقطاع، هذا الحديث فيه وصل اختلاف وصل وقف ورفع، هذا علة ظاهرة. لكن أن يأتي بعلة خفية لم يطلع عليها أحد من العلماء، هذا ما يكون إلا لمن رسخت قدمه في هذا العلم. أما من لم ترسخ قدمه بهذا العلم فإنه يأتينا بمثل منهج نقد الحديث العشوائي، ويأتينا بمثل منهج المتقدمين والمتأخرين. نعم. ثم قال: والمعلل ما هو مطلع على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. وعلم العلل أو باب العلل ألفت فيه كتب كثيرة، من العلل لابن أبي حاتم وهو قوي جدا، ومن العلل للدارقطني وهو مطبوع واكتملت طباعته في 15 مجلدا أو 16 مجلدا، ومنها أيضا العلل لابن المديني، وأيضا علل يعني هناك كتب كثيرة مختصرة ومطولة. نعم. ثم قال: والمضطرب. المضطرب لغة من الاختلاف وعدم الثبات. والمضطرب اصطلاحا قال: وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. لابد أن يذكر شرطا بأن يقول: هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية بلا مرجح. علماء الحديث عندما يختلف الرواة في الحديث وقفا ورفعا وصلا وإرسالا، زيادة رجل في أحد الإسنادين من عدم زيادته إلى آخره، عندما يعني يختلفون ينظرون لهذه الاختلافات أولا إن أمكن الجمع صير إليه. كيف؟ مثلا شعبة روى عن الثوري عن قتادة، جاء من طريق، ثم جاء من طريق آخر شعبة يروي عن قتادة مباشرة، فهنا في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف. في الأول الثوري بين شعبة وقتادة، وفي الثاني ساقط، هذا اختلاف. طيب، إذا أمكن الجمع بأن يكون شعبة لقي الثوري فسمع منه عن قتادة، ثم لقي شعبة قتادة مباشرة وسمع منه مباشرة. فإذا هنا مرة يقولون روى مرة نازلا وروى مرة عاليا، يصح الوجهان. طبعا هذا مو على الكيف، لا، يأتيك في بعض الروايات والأسانيد إذا بحث يقول لك الراوي: وحدثنا فلان عن فلان ثم لقيته فحدثني، هكذا. وهذا تجدونه منصوصا كثيرا في كتب الأحاديث والعلل ونحو ذلك. طيب، أما مثلا إذا جاء مرة بذكر الرجل ومرة بعدم ذكره، وما عندنا قرينة تقوي شيء، فإنهم يعلونه بالاضطراب مع تساوي الأوجه. ومعنى تساوي الأوجه أي في القوة، ما يأتي الواحد يقول هذه الرواية معلولة لأنها موصولة وجانا واحد رواها مرسلة، طب نجي نطالع في الواحد نلاقيه ضعيف، فهذه منكرة. أو مثلا صدوق وهذا ثقة، فإن نقول هذه أقوى من هذه، فهذه محفوظة وهذه شاذة، واضح؟ فلا بد أن تكون متساوية في القوة. كيف متساوية في القوة؟ تكون متساوية في القوة، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا صدوق وهذا صدوق. لكن لو كان هذا صدوق وهذا صدوق عنده أوهام فهذا أقوى، لو هذا ثقة وهذا ثقة عنده أوهام هذا أقوى. طيب، رواية رواها ثقة جبل حافظ كالثوري، خالفه 4 جماعة 4 3 2 أو 5 كلهم موصوفون بالصدق، ممتقات، فرواية الجماعة أولى بالحفظ من الواحد، ولو كان هذا أتقن فإن العدد يستبعد معه الوهم، والواحد يحتمل معه الوهم، واضح؟ فينظرون هذه النظرات. إذا روي الحديث من أوجه مختلفة متساوية في القوة، سواء من جهة الحفظ أو العدد أو القرائن الأخرى، خلاص، إذا جاءت متساوية ولم نستطع الجمع ولم نستطع ترجيح رواية على رواية، سمي مضطربا، سمي مضطربا. ومن أمثلة هذا النوع حديث الخط في الصلاة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليستر فإن لم يجد فليخط خطا. فإن هذا الحديث مروي عن أكثر من سبعة أوجه، عن أكثر من سبعة أوجه، وعله الحافظ ابن الصلاح وذكره مثالا للمضطرب في المقدمة، وخالفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فقال لم يصب في من أعله بالاضطراب وذكره مثالا للمضطرب، ولكن الصحيح قول ابن الصلاح، الصحيح قول ابن الصلاح، فهو حديث مضطرب أعله مغلطاي وجماعة أيضا من أهل الحديث منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. طيب، والاضطراب قد يكون في السند كما مر، وقد يكون في المتن، قد يكون في المتن. مثال الاضطراب في المتن حديث عمر من حلق وذبح من رمى وحلق ثم طاف فقد حل له كل شيء، هذه رواية. الرواية الثانية من رمى وحلق فقد حل له كل شيء. الرواية الثالثة من رمى فقد حل له كل شيء. ثلاثة ألفاظ في المتن مختلفة، وهذا اضطراب، هذا اضطراب في المتن، هذا اضطراب في المتن. أما حديث شيبتني هود وأخواتها فهو حديث مضطرب، لكن له شواهد يبلغ بها إلى درجة الحسن لغيره. نعم، وقد ألف في المضطرب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كتاب سماه المقترب في بيان المضطرب. ثم قال والمدرج، الإدراج لغة الإدخال، أدرجت الثوب في الدولاب أدخلته، أو أدرجت الكتاب في الدولاب أدخلته. وفي الإصطلاح هو زيادة في المتن ليست منه زيادة في المتن ليست منه. على سبيل المثال حديث أبي هريرة لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العبد المملوك وما له من الأجر، جاء في رواية بلفظ واحد كله للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في آخر الحديث والذي نفسي بيده لولا بر أمي والجهاد لا أحببت أن أكون مملوكا. هذه الرواية مدرجة، وسبب إدراجها واضح جدا، قوله لولا بر أمي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه عليه الصلاة والسلام وهو صغير، واضح؟ وأيضا الطرق فصلتها أنها من قول أبي هريرة، أنها من قول أبي هريرة. مثال آخر حديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، هكذا جاء، قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. جاءت رواية أخرى ورواية أخرى قال أبو هريرة ويحكم أو كذا أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب، فدل هذا على أن رواية أسبغ الوضوء فيها إدراج، فيها إدخال. طيب، هذا كان مفترض ننبه عليه في المعلل لأنه يأتينا في كل أنواع العلل. كيف تدرك العلة؟ كيف تدرك وتعرف العلة؟ تدرك العلة بتنصيص عالم مطلع على الطرق، وتدرك العلة أيضا بتجميع طرق الحديث، بتجميع طرق الحديث فتبين لك الزائد والناقص والخلل الحاصل في الروايات. ولذلك نص على هذا الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، نص على أن طرق الحديث لا تدرك إلا إذا جمعت، أن علة الحديث لا تدرك إلا إذا جمعت طرقه وأسانيده ومتونه، واضح؟ طيب، وكذا الإدراج يدرك من جمع الطرق والنظر فيها. والمدرج أيضا ألف في هذا النوع الخطيب البغدادي الفصل لمدرج الفصل لمدرج النقل أو كذا لمدرج الوصل كذا. من يعرف اسم الكتاب؟ ها؟ ايش تقول؟ ارفع صوتك. الفصل للوصل للمدرج في النقل، نعم، هو مطبوع في مجلدين، وهو مطبوع في مجلدين. ايضا السيوطي ألف رسالة في ذلك، وغيرهما من أئمة الحديث ألفوا رسائل في هذا الباب. الحديث الموضوع موضوع من الوضع، وهو الاختراع والكذب، وضعه بمعنى اخترعه لم يكن من قبل. والموضوع هو ما عرفه المصنف بقوله هو المختلق، يعني المخترع، إنسان ابتدأ كذبه، لم ينقل خطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. المصنوع يعني هناك طائفة من الناس ابتليت بهذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إما سياسة، وإما يعني زهدا غفلة، وإما يعني من باب البدع، ها، وإلى غير ذلك من الأسباب. إلى غير ذلك من الأسباب. الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. أما المردود والمتروك فهذا نادر ما يطلق على الموضوع بأنه مردود أو متروك، إنما يطلق هذا على السند أو على الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب. العلماء يفرقون بين رجلين، بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. فالكذاب يقولون على حديثه مكذوب موضوع، والمتهم بالكذب يقولون على حديثه متروك مردود ضعيف جدا. لكن المصنف تساهل في هذا، ثم قال: والباطل. الباطل يفرقون المصنف يفرقون أهل الحديث بين الموضوع والباطل، كلاهما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموضوع كذب بتعمد، والباطل كذب بلا تعمد. يمثلون لهذا حديث: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا أصلا من قول أحد المحدثين، كان يذكر السند إلى أن ذكر الصحابي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثناء وما بيتكلم دخل رجل رأى عليه نورا، فقال لا للحديث، إنما قال في هذا الرجل: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، حسن وجهه بالنهار. فظن بعض الرواة أنه حديث، فهذا يسمى باطل. وكذا يطلقون الباطل، لاحظت هذا أنا كثيرا، على السند الذي لا يكون فيه كذاب ولكن متنه منكر وفاسد، فيقولون باطل. ما يقولون مكذوب، باطل معناه أنه وهم شديد، خطأ شديد في هذا. نعم. ومن أفضل الكتب المؤلفة في الموضوعات، أو قد ألف في الموضوعات ابن الجوزي كتابه الموضوعات، وهو مطبوع في 3 مجلدات وفي 4 مجلدات وفي 3 أيضا، لكن 4 دار ابن الجوزي هي أفضل مخرجة ومخدومة. وأيضا العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي أيضا، وأيضا الذهبي اختصر العلل المتناهية واختصر الموضوعات، وهو سماه تلخيص الموضوعات تلخيص العلل المتناهية، وكلاهما مطبوع. ومن أفضل الكتب المؤلفة في الحديث الموضوع كتاب الوضع في الحديث للدكتور عمر أو كذا فلاتة في 3 مجلدات، وهو كتاب جامع شامل لمباحث هذا النوع من الموضوعات. طبعا الموضوع روايته حرام ولا يجوز نقله بين الناس إلا من باب التحذير منه. روايته بمعنى إيراده على ليس روايته إيراده للناس إيراده للناس بلا بيان حاله حرام. أما روايته دون بيان حاله فقد اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من حرم هذا الأمر، ومنهم من جوزه، منهم من جوزه وقال يحال على السند فينظر فيه، لأنه إذا روى بالسند فقد أحالك. ولا يجوز إيراده في موطن الاحتجاج والاستدلال. أما أصحاب السنن كابن ماجه إذا أورد حديثا ضعيفا جدا أو موضوعا فهذا الاعتذار له كما يقول الذهبي والحافظ بن حجر وغيره من أئمة الدين يقولون أنه ظنه أنه صحيحا أو أنه صحيح أو أنه ضعيف ضعف منجبر لم يتبين أن فيه راو كذاب. نعم. ثم قال والمقلوب. المقلوب قال وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. إسناد الحديث إلى غير راويه. القلب إما يكون في السند وإما أن يكون في المتن. وإن كان في السند له صور منها مثلا يقلب اسم الرجل الواحد الوليد بن مسلم يجعله مسلم بن الوليد، سعد بن سنان يسميه سنان بن سعد، هذا قلب، وهذا أمر سهل إذا كان شخص واحد. النوع الثاني من القلب وهو المشكل والذي يحتاج إلى ترجيح أو إلى إعلان. إذا مثلا قال إذا كان مثلا جاء الحديث عن الليث بن سعد فجاء واحد قلبه فقال الليث بن أبي سليم، إذا كان مثلا عن سفيان الثوري فجاء واحد جعله مثلا عن راوي ضعيف، واضح؟ قلب اسم الرجل بالكلية، فهذا قلب عندهم. إن ترجح أحد الوجهين فالراجح، وكان كلا الطريقين من درجة القبول، فالراجح محفوظ والمرجوح شاذ. وإن لم يترجح أعل الحديث به، أعل الحديث به. وأحيانا القلب يحصل في ماذا؟ بين راوي ثقة وراوي ضعيف، بين راوي ثقة وراوي ضعيف، وهذا أكبر ما يكون فيه الإشكال. لا تعلم حتى لا تعلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، واضح؟ وأيضا يمثلون لها بحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فإذا سمعتم ابن أم مكتوم فأمسكوا. في رواية إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم بلالا فأمسكوا، هذا قلب، هذا قلب، واضح؟ والمقلوب من أنواع الضعيف المنجبر. المقلوب من أنواع الضعيف المنجبر. نعم. أيضا هناك كتب مؤلفة في المقلوب، هناك كتب مؤلفة في المقلوب. نعم. والعالي
وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع، والنازل وهو ضد العالي.
طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا ربما إن شاء الله نجلس المغرب حتى بعد العشاء قليلا، حتى بكرة فلوس، حتى يكون إن شاء الله عندنا يوم الربع متسع ننتهي، وتكون هناك إن شاء الله يعني على طريقة أهل الحديث حينما ينتهون من الكتاب، تكون هناك يعني فوائد في ختمة أو في ختام الدرس، تكون إن شاء الله هناك في بعض الفوائد التي يعني آتي بها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل تكفي الإحالة على السند في هذا العصر الذي جهلت فيه معرفة الأسانيد عند غالب الناس؟
لا، هذا أيضا بينه الألباني في مقدمة في شرحه في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، وبين أن في هذه الأزمان لا يكفي الإحالة على السند، وأن الإنسان لا تبرأ ذمته إذا أورد حديثا ضعيفا أو موضوعا إلا ببيان حكمه، لا تبرأ ذمته، واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل البدء فقبل البدء في الدرس أريد أن أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول أن الدرس غدا بعد المغرب لغد فقط، أما يوم الأربعاء فيرجع الشيخ عايد بعد المغرب وأنا بعد العشاء. الأمر الثاني، هذا هو كتاب مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود، مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود، وهو كتاب كما سبق كتاب مهم، خاصة في هذه الأيام التي يكثر فيها بث ونشر هذا الفكر المنحرف، فكر المتقدمين والمتأخرين، وصفه علماء السنة كالشيخ حماد الأنصاري والشيخ الألباني رحمة الله عليهما جميعا، وصفوه بأنه هدم للدين من الداخل، ووصفوا منهج المتقدمين والمتأخرين بأنه ضياع للسنة، التنبيه الثالث السريع، هناك رسالة لطيفة، وقد سأل بعض الإخوان، سأل الشيخ عبد الله البخاري في الاستراحة، وذكرنا أيضا بعض الكتب للمبتدئين، لكن هناك رسالة بعنوان التوشيح الحثيث على مذكرة علم مصطلح الحديث لأبي همام البيضاني الصومعي، أخونا محمد بن علي الصومعي، وهي رسالة صغيرة لطيفة تفيد المبتدئين في هذا العلم، لأنها صغيرة الحجم ولأنها مشتملة على الراجح في علم الحديث، فأنا أوصي طلاب العلم بالرجوع لهذه الرسالة وقراءتها. نعم. تفضل. والفرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة.
طيب، قبل أن ندخل لهذا الكلام، وقد تكرر معنا أو سبق معنا هذا الكلام في المقدمات لما ذكرنا الخبر باعتبار طرقه، علماء الحديث نظروا إلى كل خبر فوجدوه إما أن تكون له إما أن يكون له طرق كثيرة، وإما أن تكون له طرق محصورة معدودة. إذا كان الخبر جاء من طرق كثيرة 10 فما فوق سموه المتواتر، وإذا جاء الخبر بالآحاد 9 فما دون سموه الآحاد، فإذا انقسموا الطرق للمتن بالاستقراء والتتبع إلى كم؟ إلى قسمين: متواتر وآحاد. أما المتواتر فهو لغة التتابع، واصطلاحا ما رواه جمع، عن جمع من أول السند إلى منتهى، من بحيث يستحيل على العقل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس مع إفادة العلم. 5 شروط: الشرط الأول الكثرة، لابد أن يبلغ 10 فما فوق، طبعا هذا على الذي استقر عليه الاعتبار في العدد في المتواتر 10 فما فوق، فلابد أن يروى هذا الخبر من طرق كثيرة لا تقل عن 10 فما فوق، 10 فما فوق. طيب، وهذا العدد ما هو في طبقة واحدة أو طبقتين أو ثلاثة، لا، لابد أن يكون هذا العدد في كل الطبقات، حتى في طبقة الصحابي، حتى يوصف بالتواتر. إذن عدد 10 فما فوق في كل طبقة من طبقات السند، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: بحيث يستحيل على العقل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. كيف؟ يعني هذا الخبر
ينقله أناس من مصر، أناس من الشام، أناس من اليمن، أناس من الحجاز، أناس من كذا من كذا، وينقله أيضا أناس، أو ينقله أناس أيضا متفرقون، أئمة حفاظ أو علماء أو مشهورين، بحيث الناظر والسامع لهذا الخبر ما يخطر في باله أبدا أنهم اجتمعوا في يوم من الأيام، ها، اجتمعوا في يوم من الأيام على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الكذب في هذا الخبر ونشروه. يستحيل على العقل أن يكونوا هؤلاء متفقين على أن يكون هؤلاء متفقين على الكذب. تواطؤوا بمعنى اتفقوا على الكذب، أو يستحيل على العقل حصوله منهم اتفاقا. ما معنى اتفاقا؟ يعني كل واحد منهم قال أنا أريد في نفسه، ما اتفق مع أحد، إنما حصل اتفاقا، كل واحد قال في نفسه أنا أريد أن أروي هذا الحديث وأكذب فيه، أنا أريد أن أروي هذا الحديث وأكذب فيه اتفاقا. دون فالفرق بين التواطؤ والاتفاق أن التواطؤ عن تعمد، وأن الاتفاق وقع بلا تعمد، وإنما طبعا عن تعمد في الاجتماع في التواطؤ، أما الاتفاق يعني حصل منهم هكذا دون تعمد بينهم. طيب، الشرط الرابع أن يفيد العلم. ما معنى العلم؟ يعني ما تحتاج إلى البحث عن صحته وضعفه، هو صحيح، تطمئن النفس إلى العلم به. الشرط الخامس أن يكون هذا الخبر مستنده الحس، يعني سمع أو رأى، ها، سمع أو رأى أو نحو ذلك، خرج بالحس العقل كالسماء فوقنا، فقد ينقل جماعة عن جماعة أن السماء فوقنا، هذا أمر عقلي لا يسمى متواترا. طيب، كما سبق ننبه على ثلاث قضايا. القضية الأولى أن المتواتر كله صحيح، وفائدة هذا أنه لا يبحث فيه عن إسناده. متى يبحث العلماء في المتواتر ويثبتون تواتره؟ إذا جاءنا شخص وطعن في صحة الحديث، حينها يبرزون له الطرق ويبرزون له الأسانيد، واضح؟ أما الأصل عدم البحث، ولذلك المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح. القضية الثانية أن المتواتر فيه كتب مصنفة، فيه كتب مصنفة للسيوطي وللزبيدي وللكتاني، نظم وهو أشملها وأوسعها، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، نظم المتناثر من الحديث المتواتر. التنبيه الثالث وهو الذي نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حاشيته على نزهة النظر، العدد الكثير لا يعني أنه أننا نقبل رواية الكذابين إذا جاءت من طرق كثيرة، لا، إنما العدد الكثير دون أن يكون فيها كذابين أو متهمين بالكذب أو أهل فسق وأهل حديث منكر، إنما مجاهيل منقطعة مرسلة من طرق كثيرة تقبل التقوي فتكون متواترا. طيب، انتهينا الآن من الحديث المتواتر، نجي للآحاد. الآحاد نظروا في الآحاد فقالوا الآحاد لا يخلو من ثلاثة أقسام، إما أن يرويه الواحد، وإما أن يرويه الاثنان، وإما أن يرويه الثلاثة، فما فوق دون المتواتر. سموا ما رواه الواحد بالغريب، سموا ما رواه الواحد بالغريب، والغريب تعريفه اصطلاحا ما رواه واحد عن واحد فأكثر، هذا المنضبط، ما رواه واحد شرط، عن واحد فأكثر، سواء كان سواء رواه واحد عن واحد، واحد عن اثنين، واحد عن ثلاثة، ما يهم، ما دام أنه في طبقة من طبقات السند واحد فهو غريب، فهو غريب، خلاص. طيب، مثال الحديث الغريب حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه عمر من الصحابة، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا التيمي، وما رواه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. كذا يعني حسب ما أذكر الآن من الإسناد، لكن أنه تفرد به عمر من الصحابة، وإن كان عمر رضي الله عنه ألقاه في جمع من الصحابة، لكن هو الذي أخبر به، هو الذي أخبر به ولم يؤثر إلا عن طريقه فقط، وما جاء عن غيره فهو حديث إيش؟ لا يصح. ومن التابعين رواه عنه علقمة فحصل فيه التفرد، رواه واحد عن واحد فأكثر. طيب، العلماء يقسمون الغريب إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. قالوا الغريب المطلق هو ما رواه واحد عن واحد عن واحد في أصل السند وإن انتشر بعد ذلك، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد رواه عمر وعن عمر علقمة وعن علقمة التيمي وعن التيمي يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد قيل رواه أكثر من 300 نفس، قيل رواه أكثر من 300 نفس وانتشر بعد ذلك. ثم عن كل هؤلاء من رواة عن يحيى بن سعيد أيضا رواة رواه كثر، لكن التفرد حصل في أصل السند، حصل في أصل السند، فهذا يسمى غريب مطلق، أو يسمى أيضا ويطلق عليه كلمة الفرد، هذا حديث فرد إذا كان التفرد في أصل السند. التفرد النسبي كذا طريق ولكن يحصل التفرد بالنسبة لراوي معين، كذا طريق ولكن يحصل التفرد بالنسبة لراوي معين، بالنسبة لراوي معين. فمثلا أيوب عن ثابت أو أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس، طيب قد يكون رواه عن أنس عدة من الرواة، ولكن طريق ابن سيرين عن أنس تفرد به أيوب، تفرد به أيوب، فقد يكون رواه عن أنس جماعة من الصحابة، جماعة من التابعين، لكن من جهة ابن سيرين عن أنس تفرد به أيوب، هذا يسمى تفرد نسبي، أي بالنسبة لشيء معين. ولاحظوا أن في التفرد النسبي حتى لا يحصل عندك الإشكال، لا ينظر إنه الحديث ما يكون رواه إلا واحد، لا بالإطلاق، وإنما بالنسبة لشيء معين. النسبة هذه تختلف، قد تكون النسبة بمعنى لم يروه من الثقات إلا فلان وإلا رواه ضعفاء، واضح؟ قد تكون بالنسبة لبلد، هذا الحديث مثلا تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل المدينة، أهل المدينة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، هذا الحديث لم يأتي من طريق إلا من جهة أهل المدينة، قال الحاكم هذه سنة تفرد بها أهل المدينة. فقد تجد الحديث له طرق من جهة أهل المدينة فتقول كيف غريب أو كيف فرد، نقول هذه الفردية الآن هنا نسبية، أي بالنسبة لمدينة معينة، واضح؟ طيب، تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل مكة. إذن انتهينا الآن من الغريب، والغريب والفرد قد يطلقهما العلماء بمعنى واحد، وقد يخصون الفرد بما كانت الغرابة في أصل السند، يعني الفرد المطلق، فيكثرون إطلاق الفرد على ما كان التفرد فيه في أصل السند، ثم يطلقون الغريب على ما كان نسبيا، على ما كان نسبيا. طيب، إذن هذا ما رواه واحد يسمى غريبا، والحديث الغريب يوجد حتى في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها، بل أول حديث في الصحيحين إنما الأعمال في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، وهو فرد مطلق، وهو فرد مطلق. طيب، العزيز وهو ما رواه اثنان عن اثنين فأكثر، لما قالوا ما رواه اثنان شرط عن اثنين فأكثر، بمعنى لا يقل في طبقة من طبقاته عن ايش؟ عن اثنين، ولا بد أن يتوفر في طبقة اثنان، لأنه كما سبق معنا كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة، إذ الأقل في هذا العلم يقضى به على الأكثر، إذ الأقل في هذا العلم يقضى به على الأكثر. ومثال الحديث العزيز مثال الحديث العزيز حديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة، فإنه جاء من مسند أبي سعيد الخدري وجاء من مسند سهل الساعدي، ولم يأتي من عن طريق غيرهما، ولم يأتي عن طريق غيرهما. وأيضا مثال آخر حديث والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وماله، فإن هذا الحديث جاء من مسندي أبي هريرة وأنس فقط، واضح؟ جاء من مسند أبي هريرة ومن مسند أنس. طيب العزيز ما رواه اثنان فأكثر، وسمي عزيزا لأحد سببين، إما لندرة الحديث العزيز، يعني الصورة هذه ما تجدها إلا قليلة، أمثلتها قليلة محصورة، وإما لأنه لما جاء غريب من طريق، فجاء من طريق ثاني عززه وقواه فتقوى به، فعززنا بثالث أي فقوينا بثالث ونصرناهم بثالث، واضح؟ عز يعز من القلة، عز يعز من الكثرة، هذا من ناحية يعني أصل الفعل. طيب البيقوني وابن الصلاح ومن قبله ابن مندة وتابع ابن الصلاح النووي قالوا العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، وعليه سار المصنف هنا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إذ العزيز المستقر والمعمول به عندهم أنه ما رواه اثنان، فإن كان مراد ابن الصلاح وابن مندى والنووي رحمة الله عليهم جميعا بأنه ما رواه اثنان شرط، وقد يرويه أكثر من اثنين في إحدى الطبقات ما يضر، يصح الكلام، واضح؟ لكن إن كان مراده أن ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة هو عزيز، هذا ليس عليه العمل، هذا ليس عليه العمل، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، نقول لا، ليس هذا عليه العمل، هذا اصطلاح لبعض، ولكن ليس عليه العمل. المشهور ما رواه ثلاثة عن ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة شرط، عن ثلاثة فأكثر لا يقل، شرط أن لا يقل عن ثلاثة، فإن زاد في طبقات عن ثلاثة لكن في طبقة ثلاثة سمي أيضا مشهورا. وعندهم أيضا اصطلاح آخر ما يسمى بالمستفيض، المستفيض قيل في تعريفه تعريف المشهور، فهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة فأكثر، وقيل في تعريف المستفيض أن المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر إلى تسعة، بشرط أن يكون العدد مستوي في جميع الطبقات، فإذا رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة مستفيض، وإذا رواه أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة مستفيض، وإذا رواه إلى التسعة. وقيل غير ذلك، قال الحافظ ابن حجر في النزهة ولهم تعاريف أخرى للمستفيض ليست من مباحث الفن ما علنا فيها، هذه من مباحث الأصوليين وطرقهم بالنسبة للعلم وإفادته الظن أو اليقين، هذا ما هو من مباحث علم المصطلح. علم المصطلح قال لك المستفيض إما المتواتر وإما يغايره، وهناك تعريف أخرى ليست من يعني مباحث المصطلح. طيب إذا عرفنا هذا التقسيم نعيد باختصار، نقول كما قال الحافظ ابن حجر والخبر إما أن يكون له طرق محصورة أو بلا حصر، فإن كان بلا حصر بحيث رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى ويستحيل على العقل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب ويفيد العلم ويكون مستند خبرهم الحس فهو المتواتر، فإن لم تكن له طرق محصورة فإن كانت له طرق محصورة فهو الآحاد، والآحاد إما ما رواه الواحد أو ما رواه الاثنان أو ما رواه الثلاثة، فإن كان ما رواه الواحد فهو الغريب، وإن كان ما رواه الاثنان فهو العزيز، وإن كان ما رواه الثلاثة فهو المشهور والمستفيض على رأي كما سبق في التقسيم السابق. مثال الحديث المشهور حديث غسل الجمعة، حديث غسل الجمعة، فقد جاء من حديث عمر وابن عمر وأبو سعيد الخدري، فقد جاء من حديث عمر وابن عمر وأبي سعيد الخدري، وكذا حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فقد جاء من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وجاء مرسلا وجاء من طرق أيضا أخرى لكنها لا تبلغ حد التواتر. نعم في نعم قول المصنف رحمه الله تعالى: ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. أفاد الشيخ عبد الله بن رحيم بخاري في تعليقه على التوضيح الأبهر، أفاد أن قوله أن ما في هذه النسخة وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، هذه النسخة أو هذه الجملة ليست في الأصل المخطوط، ليست في الأصل المخطوط. نعم لحظة، والمصنف هنا قال في المستفيض: وهو ما زال رواته في كل مرتبة على ثلاثة. هذا أيضا على تعريف، المستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة. نعم
والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة. والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.
المعلل الحديث المعلل، الحديث المعلل هو كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى: أولا العلة لغة المرض، فلان به علة أي مرض، واصطلاحا سبب قادح في صحة الحديث، سبب خفي يقدح في صحة الحديث. والعلماء يقسمون العلة إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. والفرق بين الاثنين أن العلة القادحة يضعف بسببها الحديث، والعلة الغير القادحة لا يضعف بسببها الحديث. مثال العلة الغير القادحة: يأتي حديث مثلا موصولا مسندا، طيب، ثم يأتي من طريق آخر مرسل أو منقطع أو معلق، فهنا الموصول إذا كان سنده صحيحا أو حسنا فهو ثابت ولا تضره العلة في السند الآخر إذا لم تكن تضره، واضح؟ فهنا نقول هذا حديث حسن وأعل بعلة غير قادحة، مثل ما ذكر الذهبي في حديث أبي بكر: يا أيها الناس أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإني يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم بأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتجعلونها في غير موضعها، أو كما قال رضي الله عنه. فإن هذا الحديث رواه أبو بكر رضي الله عنه، ورواه عنه إسماعيل ابن أبي خالد، واختلف الرواة عن إسماعيل ابن أبي خالد. جماعة من الثقات رووه مرفوعا، وجماعة من الثقات رووه موقوفا. قال الذهبي في معجم الشيوخ، قال: وهذا الحديث به علة لا تضر إذ اختلف في وصف في رفعه ووقفه، والصواب الرفع. فإذا هذه علة غير قادحة، علة غير قادحة، لأن الحديث إذا اختلف في رفعه ووقفه ولم يترجح جانب ضعف، الحديث إذا اختلف في رفعه ووقفه ولم يترجح جانب ضعف، واضح؟ أما العلة القادحة فهو أن يأتي في الحديث علة تضعفه. مثاله ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي بردة قال: سألني عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة أنها ما بين أن يجلس الخطيب أن يقعد الخطيب إلى انقضاء الصلاة؟ فهذا الحديث رواه أبو بردة، ورواه عن أبي بردة مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة، خلاص، وهو في صحيح مسلم مرفوعا، جاء الدارقطني في كتابه التتبع، والتتبع كتاب للدارقطني حققه الشيخ مقبل الوانعي رحمة الله عليه، يأتي لأحاديث في الصحيحين ويقول هذا الإسناد ليس بصحيح، يتتبعهم ينتقدهم، فهو من كتب الانتقاد على الصحيحين. العلماء أجمعوا على صحة ما في الصحيحين إلا أحاديث يسيرة وقع الانتقاد عليها، مثل هذا الحديث. فجاء الدارقطني قال هذا الحديث معلول وبه علة قادحة، فقد رواه جماعة من أصحاب أبي بردة من الكوفيين، وهو كوفي، رووه عن أبي بردة من قوله، مقطوع مو موقوف حتى، ووافق الدارقطني على إعلاله بالقطع، على إعلاله بأنه مقطوع، وافقه على ذلك الحافظ ابن حجر، ووافقه أيضا الشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع المدخلي في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني، وهو كما قال، لأنه به علة خفية، فقد رواه جماعة من الثقات الكوفيين من أصحاب أبي بردة كمعاذ بن قرة وأبو إسحاق وغيرهما، رووه موقوفا على أبي بردة أو مقطوعا من قول أبي بردة، فهذا حديث معلول به علة ظاهرة، به علة خفية قدحت في صحته وإن كان في صحيح مسلم. هذا الانتقاد مشروط، انتبهوا يا إخوان، الانتقاد لأحاديث الصحيحين مشروط بشروط. أول شرط أن يكون المنتقد ممن بلغ درجة الاجتهاد في هذا العلم. ثاني شرط أن يثبت بالدليل العلة، فما يكفي يقول أنا والله في نفسي منه شيء، طب هذا حديث مرفوع ما عندك دليل على علته، قال لا أنا في نفسي منه شيء، نقول له خلي ما في نفسك في نفسك، لا تظهر للناس، واستغفر الله مما أنت فيه. فلا بد من إقامة دليل على هذا الأمر. الأمر الثالث قلنا أول شرط ماذا؟ أن يكون ممن بلغ درجة الاجتهاد. الأمر الثاني أن يقيم الدليل على هذا الأمر. الأمر الثالث أن لا يكون، طبعا هذا أيضا واضح، أن لا يكون من الأحاديث التي كما يقال فيها جاوزت القنطرة، إما لإفادتها العلم أو إما لتواترها. نعم، إذن المعلل العلة بها قسمان، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة هي التي تؤثر ضعفا في صحة الحديث، والعلة غير القادحة هي التي لا تؤثر ضعفا في صحة الحديث. والعلة القادحة هي الخفية، ومعنى علة خفية لا تدرك بمجرد النظر في الإسناد أو بدراسة الإسناد والطرق ابتداء، بل تحتاج، يقول ابن معين ربما أدركت علة الحديث بعد 20 سنة، ربما أدركت علة الحديث بعد 20 سنة. كيف بعد 20 سنة؟ يقف على طرق وعلى أسانيد وعلى 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 إلى أن يأتي يوم من الأيام تجتمع عنده الأخبار، فينظر فيجد أن في هذا الحديث علة. يقول الحافظ ابن حجر عن علم العلل: هو أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة بمراتب الرواة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فعلا علم العلل علم دقيق. ولذلك هذول الآن اللي يصححون ويضعفون من الشباب أو رسائل العلم أو رسائل الماجستير أو الكتب المحققة أو إلى آخره، ما يعني تجدهم يصححون ويضعفون لكن مستندين على غيرهم. فمثلا تجد يقول هذا الحديث ضعيف، نص فلان على أن هذا الحديث فيه علة كذا كذا كذا، ليس لا. وأما قوله هذا الحديث فيه انقطاع، هذا الحديث فيه وصل اختلاف وصل وقف ورفع، هذا علة ظاهرة. لكن أن يأتي بعلة خفية لم يطلع عليها أحد من العلماء، هذا ما يكون إلا لمن رسخت قدمه في هذا العلم، أما من لم ترسخ قدمه بهذا العلم فإنه يأتينا بمثل منهج نقد الحديث العشوائي، ويأتينا بمثل منهج المتقدمين والمتأخرين. نعم. ثم قال: والمعلل ما هو مطلع على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. وعلم العلل أو باب العلل ألفت فيه كتب كثيرة، من العلل لابن أبي حاتم وهو قوي جدا، ومن العلل للدارقطني وهو مطبوع واكتملت طباعته في 15 مجلدا أو 16 مجلدا، ومنها أيضا العلل لابن المديني، وأيضا علل يعني هناك كتب كثيرة مختصرة ومطولة. نعم. ثم قال: والمضطرب. المضطرب لغة من الاختلاف وعدم الثبات. والمضطرب اصطلاحا قال: وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. لابد أن يذكر شرطا، لابد أن يذكر شرطا بأن يقول: هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية بلا مرجح، بلا مرجح. علماء الحديث عندما يختلف الرواة في الحديث وقفا ورفعا وصلا وإرسالا، زيادة رجل في أحد الإسنادين من عدم زيادته إلى آخره، عندما يعني يختلفون ينظرون لهذه الاختلافات. أولا إن أمكن الجمع صير إليه. كيف؟ مثلا شعبة روى عن الثوري عن قتادة، جاء من طريق، ثم جاء من طريق آخر شعبة يروي عن قتادة مباشرة، فهنا في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف. في الأول الثوري بين شعبة وقتادة، وفي الثاني ساقط، هذا اختلاف. طيب إذا أمكن الجمع بأن يكون شعبة لقي الثوري فسمع منه عن قتادة، ثم لقي شعبة قتادة مباشرة وسمع منه مباشرة، فإذا هنا مرة يقولون روى مرة نازلا وروى مرة عاليا، يصح الوجهان. طبعا هذا مو على الكيف، لا، يأتيك في بعض الروايات والأسانيد إذا بحث يقول لك الراوي: وحدثنا فلان عن فلان ثم لقيته فحدثني، هكذا. وهذا تجدونه منصوصا كثيرا في كتب الأحاديث والعلل ونحو ذلك. طيب أما مثلا إذا جاء مرة بذكر الرجل ومرة بعدم ذكره، وما عندنا قرينة تقوي شيء، فإنهم يعلونه بالاضطراب مع تساوي الأوجه. ومعنى تساوي الأوجه أي في القوة، ما يأتي الواحد يقول هذه الرواية معلولة لأنها موصولة وجانا واحد رواها مرسلة، طب نجي نطالع في الواحد نلاقيه ضعيف، فهذه منكرة. أو مثلا صدوق وهذا ثقة، فإننا نقول هذه أقوى من هذه، فهذه محفوظة وهذه شاذة، واضح؟ فلا بد أن تكون متساوية في القوة. كيف متساوية في القوة؟ تكون متساوية في القوة، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا صدوق وهذا صدوق، لكن لو كان هذا صدوق وهذا صدوق عنده أوهام فهذا أقوى، لو هذا ثقة وهذا ثقة عنده أوهام هذا أقوى. طيب رواية رواها ثقة جبل حافظ كالثوري، خالفه 4 جماعة، 4-3-2 أو 5، كلهم موصوفون بالصدق، ما هم ثقات. فرواية الجماعة أولى بالحفظ من الواحد، ولو كان هذا أتقن، فإن العدد يستبعد معه الوهم، والواحد يحتمل معه الوهم، واضح؟ فينظرون هذه النظرات. إذا روي الحديث من أوجه مختلفة متساوية في القوة، سواء من جهة الحفظ أو العدد أو القرائن الأخرى، خلاص؟ إذا جاءت متساوية ولم نستطع الجمع ولم نستطع ترجيح رواية على رواية سمي مضطربا. ومن أمثلة هذا النوع حديث الخط في الصلاة: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليستتر، فإن لم يجد فليخط خطا. فإن هذا الحديث مروي عن أكثر من 7 أوجه، عن أكثر من 7 أوجه، وعله الحافظ ابن الصلاح وذكره مثالا للمضطرب في المقدمة، وخالفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فقال لم يصب في من أعله بالاضطراب وذكره مثالا للمضطرب، ولكن الصحيح قول ابن الصلاح، الصحيح قول ابن الصلاح، فهو حديث مضطرب عله مغلطاي وجماعة أيضا من أهل الحديث منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه عليهم جميعا. طيب، والاضطراب قد يكون في السند كما مر، وقد يكون في المتن، قد يكون في المتن. مثال الاضطراب في المتن حديث عمر من حلق وذبح من رمى وحلق ثم طاف فقد حل له كل شيء، هذه رواية. الرواية الثانية من رمى وحلق فقد حل له كل شيء. الرواية الثالثة من رمى فقد حل له كل شيء. ثلاثة ألفاظ في المتن مختلفة، وهذا اضطراب، هذا اضطراب في المتن، هذا اضطراب في المتن. أما حديث شيبتني هود وأخواتها فهو حديث مضطرب، لكن له شواهد يبلغ بها إلى درجة الحسن لغيره. نعم، وقد ألف في المضطرب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كتاب سماه المقترب في بيان المضطرب. ثم قال والمدرج، الإدراج لغة الإدخال، أدرجت الثوب في الدولاب أدخلته، أو أدرجت الكتاب في الدولاب أدخلته. وفي الإصطلاح هو زيادة في المتن ليست منه زيادة في المتن ليست منه. على سبيل المثال حديث أبي هريرة لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العبد المملوك وما له من الأجر، جاء في رواية بلفظ واحد كله للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في آخر الحديث والذي نفسي بيده لولا بر أمي والجهاد لا أحببت أن أكون مملوكا. هذه الرواية مدرجة، وسبب إدراجها واضح جدا، قوله لولا بر أمي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه عليه الصلاة والسلام وهو صغير، واضح. وأيضا الطرق فصلتها أنها من قول أبي هريرة، مثال آخر حديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، هكذا جاء قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. جاءت رواية أخرى ورواية أخرى قال أبو هريرة ويحكم أو كذا أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب، فدل هذا على أن رواية أسبغ الوضوء فيها إدراج، فيها إدخال. طيب، هذا كان مفترض ننبه عليه في المعلل لأنه يأتينا في كل أنواع العلل. كيف تدرك العلة؟ كيف تدرك وتعرف العلة؟ تدرك العلة بتنصيص عالم مطلع على الطرق، وتدرك العلة أيضا بتجميع طرق الحديث، بتجميع طرق الحديث فتبين لك الزائد والناقص والخلل الحاصل في الروايات. ولذلك نص على هذا الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، نص على أن طرق الحديث لا تدرك إلا إذا جمعت، أن علة الحديث لا تدرك إلا إذا جمعت طرقه وأسانيده ومتونه، واضح؟ طيب، وكذا الإدراج يدرك من جمع الطرق والنظر فيها، والمدرج أيضا ألف في هذا النوع الخطيب البغدادي الفصل لمدرج النقل أو كذا لمدرج الوصل كذا. من يعرف اسم الكتاب؟ ها؟ إيش تقول؟ أرفع صوتك. الفصل للوصل للمدرج في النقل، نعم، هو مطبوع في مجلدين، أيضا السيوطي ألف رسالة في ذلك، وغيرهما من أئمة الحديث ألفوا رسائل في هذا الباب. الحديث الموضوع موضوع من الوضع، وهو الاختراع والكذب، وضعه بمعنى اخترعه لم يكن من قبل. والموضوع هو ما عرفه المصنف بقوله هو المختلق، يعني المخترع، إنسان ابتدأ كذبه، لم ينقل خطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. المصنوع يعني هناك طائفة من الناس ابتليت بهذا الأمر نسأل الله السلامة والعافية، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إما سياسة وإما يعني زهدا غفلة، وإما يعني من باب البدع، ها، وإلى غير ذلك من الأسباب، إلى غير ذلك من الأسباب. الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. أما المردود والمتروك فهذا نادر ما يطلق على الموضوع بأنه مردود أو متروك، إنما يطلق هذا على السند أو على الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب. العلماء يفرقون بين رجلين، بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. فالكذاب يقولون على حديثه مكذوب موضوع، والمتهم بالكذب يقولون على حديثه متروك مردود ضعيف جدا. لكن المصنف تساهل في هذا، ثم قال: والباطل. الباطل يفرقون المصنف بين، يفرقون أهل الحديث بين الموضوع والباطل، كلاهما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموضوع كذب بتعمد والباطل كذب بلا تعمد. يمثلون لهذا حديث: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا أصلا من قول أحد المحدثين، كان يذكر السند إلى أن ذكر الصحابي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثناء وهو بيتكلم دخل رجل رأى عليه نورا، فقال لا للحديث، إنما قال في هذا الرجل: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، حسن وجهه بالنهار. فظن بعض الرواة أنه حديث، فهذا يسمى باطل، يسمى باطل. وكما يطلقون الباطل، لاحظت هذا أنا كثيرا، على السند الذي لا يكون فيه كذاب ولكن متنه منكر وفاسد، فيقولون باطل، ما يقولون مكذوب، باطل، معناه أنه وهم شديد، خطأ شديد في هذا. نعم. ومن أفضل الكتب المؤلفة في الموضوعات، أو قد ألف في الموضوعات ابن الجوزي كتابه الموضوعات، وهو مطبوع في 3 مجلدات وفي 4 مجلدات وفي 3 أيضا، لكن 4 دار ابن الجوزي هي أفضل مخرجة ومخدومة. وأيضا العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي أيضا، وأيضا الذهبي اختصر العلل المتناهية واختصر الموضوعات، وهو سماه تلخيص الموضوعات تلخيص العلل المتناهية، وكلاهما مطبوع. ومن أفضل الكتب المؤلفة في الحديث الموضوع كتاب الوضع في الحديث للدكتور عمر أو كذا فلاتة في 3 مجلدات، وهو كتاب جامع شامل لمباحث هذا النوع من الموضوعات. طبعا الموضوع روايته حرام ولا يجوز نقله بين الناس إلا من باب التحذير منه، روايته بمعنى عفوا إراده على ليس روايته إراده للناس بلا بيان حاله حرام، أما روايته دون بيان حاله فقد اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من حرم هذا الأمر ومنهم من جوزه، وقال يحال على السند فينظر فيه، لأنه إذا روى بالسند فقد أحالك. ولا يجوز إراده في موطن الاحتجاج والاستدلال. أما أصحاب السنن كابن ماجه إذا أورد حديثا ضعيفا جدا أو موضوعا فهذا الاعتذار له، كما يقول الذهبي والحافظ بن حجر وغيره من أئمة الدين، يقولون أنه ظنه أنه صحيحا أو أنه صحيح أو أنه ضعيف ضعف منجبر لم يتبين أن فيه راو كذاب. نعم. ثم قال: والمقلوب قال: وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، إسناد الحديث إلى غير راويه. القلب إما يكون في السند وإما أن يكون في المتن، وإن كان في السند له صور، منها مثلا يقلب اسم الرجل الواحد، الوليد بن مسلم يجعله مسلم بن الوليد، سعد بن سنان يسميه سنان بن سعد، هذا قلب، وهذا أمر سهل إذا كان شخص واحد. النوع الثاني من القلب وهو المشكل والذي يحتاج إلى ترجيح أو إلى إعلان، إذا مثلا قال، إذا كان مثلا جاء الحديث عن الليث بن سعد، فجاء واحد قلبه فقال الليث بن أبي سليم، إذا كان مثلا عن سفيان الثوري فجاء واحد جعله مثلا عن راوي ضعيف، واضح؟ قلب اسم الرجل بالكلية، فهذا قلب عندهم. إن ترجح أحد الوجهين فالراجح، وكان كلا الطريقين من درجة القبول، فالراجح محفوظ والمرجوح شاذ. وإن لم يترجح أعل الحديث به، أعل الحديث به. وأحيانا القلب يحصل في ماذا؟ بين راوي ثقة وراوي ضعيف، بين راوي ثقة وراوي ضعيف، وهذا أكبر ما يكون فيه الإشكال. حتى لا تعلم، حتى لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق، ما تنفق يمينه. واضح؟ وأيضا يمثلون لها بحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فإذا سمعتم ابن أم مكتوم فأمسكوا. في رواية إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم بلالا فأمسكوا. هذا قلب، هذا قلب. واضح؟ والمقلوب من أنواع الضعيف المنجبر، المقلوب من أنواع الضعيف المنجبر. نعم. أيضا هناك كتب مؤلفة في المقلوب، هناك كتب مؤلفة في المقلوب. نعم. والعالي،
والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها، ويحصل بالقرب من النبي ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع، والنازل وهو ضد العالي.
طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا ربما إن شاء الله نجلس المغرب حتى بعد العشاء قليلا، حتى بكرة فلوس، حتى يكون إن شاء الله عندنا يوم الربع متسع ننتهي، وتكون هناك إن شاء الله يعني على طريقة أهل الحديث، حينما ينتهون من الكتاب تكون هناك يعني فوائد في ختمة أو في ختام الدرس، تكون إن شاء الله هناك في بعض الفوائد التي يعني آتي بها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل تكفي الإحالة على السند في هذا العصر الذي جهلت فيه معرفة الأسانيد عند غالب الناس؟
لا، هذا أيضا بين الألباني في مقدمة في شرحه في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، وبين أن في هذه الأزمان لا يكفي الإحالة على السند، وأن الإنسان لا تبرأ ذمته إذا أورد حديثا ضعيفا أو موضوعا إلا ببيان حكمه، لا تبرأ ذمته. واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.